يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب.
كم قصة تترى جاءت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس. قصة وسينا تمحو مآسينا تزرع حيا فينا بالعزم والباس.
يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب.
قصة آية سمو غاية رب البرايا
اشرح بها قلبي يا رب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد. كانت هناك عادات في الجاهلية جاء الإسلام ليغيرها. من العادات كان الولد الذكر لا يرث من أبيه لو مات أبوه إلا إذا كان يركب فرسا ويقاتل عدوا، أطفال ما لهم ميراث. أما النساء نفس الشيء، أيضا المرأة كانت لا ترث شيئا مما تركه أبوها أو غيره. حتى جاءت أم كحلة وبنت كحلة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول مات زوجي وخلف ابنة، فجاء عمها وجاء فلان أخوه أرادوا أخذ الميراث كله، فجاء بهم رسول الله قال لما تأخذون هذا الميراث؟ قالوا إنها لا تركب فرسا ولا تنكه عدوا، ليش نعطيها؟ حنا تعودنا المرأة اللي ما تحمل السلاح ولا تركب الفرس ولا تقاتل العدو ليس لها ورث. حتى الطفل الصغير اللي ما يقاتل ليس له ورث، الرجل الذي يقاتل فقط. فأنزل الله عز وجل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون رجالا ونساء ذكورا وإناثا الكل له نصيب في الورث مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. الميراث من أكثر القضايا الخلافية كانت عند الأمم، كل قبيلة كل شعب كان عندهم قوانين وعندهم أنظمة، وكثيرا ما كان يحصل فيها قتال ويحصل فيها خلاف قبل الإسلام. كل واحد عنده شريعة الخاصة وعنده طريقة الخاصة، وغالبا كانت المرأة تظلم، وأحيانا ليس فقط المرأة حتى بعض الأطفال كانوا يظلمون، وكان كثيرون يظلمون بسبب ما عندهم قوة، وبعضهم له نصيب لكن الناس لقوتهم يأخذون نصيبه بعد موت والده أو من يحق له أن يأخذ الورث منه. فأنزل الله عز وجل الأنصبة والمواريث. أكثر من هذا كانت المرأة نفسها تورث، يعني الواحد يورث ذهب، يورث مال، يورث فضة، يورث سيارات، أي شيء يملكه، مزرعة، أرض، بيت، عقار. لا، كانوا في الجاهلية المرأة يعتبرونها متاع، الأب لما يموت عند زوجة يتوارثونها، عند بنت يتوارثونها. تخيلوا تورث المرأة كالمتاع، بل أحيانا يرثها أحد أولياء الرجل إن شاء، أخوه، عم اللي مات، خالة، أخوه، أي واحد من أوليائه يشوف شو اللي عنده وزعوا فلوسه. مو بس كذي، شافوا المرأة تخيلوا يخلونها مثل المال، يوزعونها حال الميراث، إن شاء زوجوها اللي يبون وإن شاء خلوها معلقة يعضلونها. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. ما يجوز لك لا تعضلها، تمنعها من الزواج، ولا أصلا أن ترثها هذه إنسانة. شوف من حكم القرآن ومن الآيات الجميلة التي تتنزل في القرآن أشياء توافق الفطر. كانوا في الجاهلية أيضا ما عندهم مشكلة في أن يتزوج الرجل زوجة أبيه، هذا واحد، ويتزوج أخت زوجته. هذه الثنتين كانت منتشرة في الجاهلية، لما الأب يموت عند زوجة وعنده ولد من غير هذه الزوجة، يعني عنده ولد هي تعتبر زوجة أم زوجة أبوه، يستطيع هذا الولد بعد وفاة أبيه أن يتزوجها رغما عنها. تخيل، ومس كذي حتى الأخت لو واحد تزوج واحدة يقدر يتزوج أختها، هذا كان منتشر في الجاهلية حتى جاء الإسلام وأبطله. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. أبو قيس مات وترك قيسا وزوجة له، فقال قيس أريد أن أتزوجك زوجة أبوه، قالت لا تفعل إلا أن تستأذن رسول الله، نبي نشوف هذا يصير في الإسلام ولا لا. فذهب إلى رسول الله فقرأ عليه قول الله: ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف. لو واحد تزوج واحدة قبل الإسلام وجاب منها عيال، خلاص هذا العيال شرعيين، لكن يبطل الزواج بعد الإسلام. إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا، مو فاحشة عادية تشمئز منها النفوس، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فطرة الإنسان لا تسمح له بهذا. أم سلمة جاءت تسأل رسول الله، وكانت من أعقل النساء، أم المؤمنين رضي الله عنها، وكان النساء يروحون لها أحيانا علشان هي تبلغ رسول الله بعض حاجياتهم. فجاءت إلى رسول الله تسأله عن وضع المرأة في الإسلام، وأن المرأة في أشياء تمنع منها، مثل ماذا يا أم سلمة؟ مثل الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. شوف المرأة شنو تبي، مو تبي بعض ما يطالب به النساء اليوم من أشياء للأسف تخالف وتناقض طبيعة المرأة. أم سلمة تبي عمل أعظم في الإسلام، تبي مرتبة أعلى في الإسلام، تبي الجهاد في سبيل الله. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهاد المرأة في أشياء أخرى ليست في القتال في المعركة. وأنزل الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. المرأة اللي اليوم قاعد طالب بمساواتها بالرجل بكل شيء، هذه خالفت نص هذا القرآن. الرجل له خصوصية والمرأة أيضا لها خصوصية. لما بدأ الناس يتكلمون الخمر حلال ولا حرام، كان عمر من أكثر الناس اشمئزازا من الخمر، وكان يتمنى أن ينزل القرآن فيه حكما شافيا. يوم من الأيام عبد الرحمن بن عوف صنع طعام للصحابة وجاءوا يأكلون، وكان في الطعام كعادة الصحابة قبل الإسلام، دشوا في الإسلام لكن الخمر ما صار حرام، كانوا يشربون الخمر. وهم يشربون الخمر وقيمة الصلاة، فقاموا يصلون، جاء واحد يصلي فيهم جماعة، فأخذ يقرأ فأخذ يخربط في الصلاة، ما يعرف إيش يقول، ولا الناس عارفة تصلح له لأن الناس شاربين خمر. فأنزل الله عز وجل بعدها: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. بعض يستغرب صحابة وكان يشربون خمر، هاي طبيعتهم، هذه حياتهم كانت، حتى جاء الإسلام بالتدريج يمنعهم عنها، لين صارت أحداث في الصلاة الله عز وجل منعهم بالصلاة، يعني لازم ما تجي الصلاة وانت سكران، يعني لازم قبلها بفترة توقف حتى يصحى عقلك ثم تروح تصلي، يعني ما يبقى لك باليوم إلا جزء يسير من الوقت. يتدرج الله معهم: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فانتهى الصحابة عن الصلاة وقبلها عن شرب الخمر، وكانت مقدمة لمنعها بالتمام.
يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني.
قصة تترى جاءت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس قصة وسينا تمحو مآسينا تزرع حيا فينا بالعزم والباس
يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب
قصة آية سهم غاية رب البرايا
اشرح بها قلبي يا رب